قال رحمه الله: التذنيب الثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويت المجمع على بطلانه في تلك الموارد. الكلام في التذنيب الثاني من التذنيبين اللذين ذكرهما المصنف في خاتمة مبحث الإجزاء، وهو في بيان عدم المنافاة بين القول بالإجزاء في موارده وبين ما عليه الإمامية من مذهب التخطئة. وإن شئت فقل لا ملازمة بين القول بالإجزاء في موارده وبين القول بالتصويب الذي عليه المعظم من علماء العامة. فذكر المصنف رحمه الله أننا قد قلنا بالإجزاء على نحو الموجبة الجزئية، وفي بعض الموارد ألا وهو ذلك البعض المورد الأول صورة قيام الأصل العملي على موضوع أو متعلق الحكم، المورد الثاني صورة قيام الأمارة على موضوعي أو متعلق الحكم بناء على مسلك السببية. ففي هذين الموردين من موارد الأصول والطرق قلنا سابقا بالإجزاء فيها، أما الآن فقد حكي عن الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه تمهيد القواعد، حكي عنه أنه قد توهم في المقام وأفاد أن القول بالإجزاء في بعض الموارد، ويقصد من البعض بين كالموردين السابقين اللذين ذكرناهما في قبل قليل، أفاد أن القول بالإجزاء في بعض الموارد مستلزم للتصويب، والتصويب مما قام الإجماع على بطلانه في معتقد الإمامية. فينتج حينئذ أن القول بالإجزاء أيضا باطل، باعتبار أن مستلزم الباطل باطل. وبيان الملازمة بين القول بالإجزاء وبين التصويب المجمع على بطلانه، وبيان الملازمة أن معنى الإجزاء ليس هو إلا كون هذا العمل المأتي به على صدق الأمر الظاهري مجزيا حينئذ، ومع وجود الأمر الظاهري لا واقع هناك، إذ لا وجوب واقعي حينئذ. حينئذ قلنا بإجزاء هذا العمل المأتي به على طبق الأمر الظاهر، إذ لا وجوب واقعي حينئذ كي يلزم إعادته، لا وجوب واقعي حتى يعاد، وإلا فلا معنى للإجزاء. فالقول بالإجزاء لازم للتصويب، أي لخلو الواقعي عن الحكم عن الوجوب مثلا حينئذ. ويظهر من رسائل الشيخ الأعظم رحمه الله أيضا أنه تابع الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، فطرح ذلك التوهم وأفاد أن القول بالإجزاء لازم مساو للتصويب، والتصويب باطل. إلا أن المصنف رحمه الله أتى وعقد التبنيد الثاني لبيان عدم المنافاة بين حكمنا وقولنا بالإجزاء في موارده، وبين ما عليه الإمامية من مذهب التخطئة، ولا ملازمة بين الإجزاء والتصويب. فأفاد رحمه الله أن القول بالإجزاء لم يكن مستلزما للتصويب أصلا، ولا ربط لأحدهما بالآخر. ولأجل توضيح هذا المطلب يحسن أن نشير إلى مقدمة، وحاصلها أن كل واقعة وحادثة وموضوع بالنسبة إلى حكمها الواقعي هناك محتملات مطروحة، كل واقعة وحادثة بالنسبة إلى حكمها الواقعي هناك محتملات مطروحة. الاحتمال أو المحتمل الأول خلو الواقعة في الواقع واللوح عن أي حكم، فلا حكم في الواقع أصلا، وإنما جعل الحكم وشرع على طبق ما أدت إليه الأمارة فقبل قيام الأمارة لا حكم في الواقع أبدا. وإن شئت فقل أن هذه الواقعة خالية في الواقع واللوح المحفوظ عن أي حكم، والباري سبحانه وتعالى يبقى منتظر، والباري سبحانه لم يجعل لتلك الواقعة في اللوح أي حكم، بل يبقى منتظرا إلى أن يأتي المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني حتى يثبت الحكم لتلك الواقعة في اللوح على طبق ما أدى إليه رأي المجتهد، فيكون الحكم الواقعي على طبق ما أدى إليه رأي المجتهد. وهذا هو التصويب المنسوب للأشاعرة المحتمل. فبناء على هذا النوع من التصويب، الواقع خال عن الحكم. المحتمل الثاني أن يكون في الواقع حكم، أن يكون في الواقع حكم ولكنه يتعدد بحسب تعدد الطرق والأمارات، بحيث يكون في كل مورد من موارد الطرق والأمارات حكم واقعي لكل واقعة مستقل. مستقل الوصف للحكم الواقعي، حكم واقعي مستقل لكل واقعة. وبعبارة أخرى أن الحكم الواقعي يتعدد بعدد آراء ومذاهب الفقهاء. فمثلا إذا أدت أمارة عند زيد، يفترض أنه مجتهد، عند زيد أدت إلى حرمة العصير العنبي مثلا، فيكون العصير حراما في الواقع، ويثبت الباري ذلك الحكم في الواقع لمن؟ للعصير، أي لتلك الواقعة، لذلك الموضوع. وإذا أدت أمارة عند عمر إلى حليته كان العصير حلالا في الواقع، ويثبت الباري ذلك الحكم، يعني حلية، في الواقع لذلك الموضوع. وهكذا فهناك احكام واقعية، يعني وليس صفحة الواقع خالية كما عليه الأشاعرة، فهناك احكام واقعية بعدد آراء المجتهدين. وهذا النوع من التصويب قد نسبه كل من الأشعري والمعتزلي لصاحبه، وتبرأ كل منهما عنه عن هذا النوع من التصويب. وقد أشار لهذا النوع من التصويب المحقق صاحب المعالم في معالمه. المحتمل الثالث أن يكون الحكم المجعول في الواقع لكل واقعة واحدة لا أكثر، خلافا لما عليه أصحاب النوع الثاني. قالوا أحكام واقعية تتعدد بعدد آراء المجتهدين. القسم المحتمل الثالث اللي راح المنسوب للمعتزلة، لا، قالوا أن الحكم المجعول في الواقع لكل واحد واقعة حكم واحد إنشائي لا أزيد، حكم واحد في الواقع لكل واقعة، إلا أنه إذا طابق رأي المجتهد الواقع ذلك الحكم يصل إلى مرحلته الفعلية، أي إلى مرحلة البعث والزجر. وأما إذا خالف رأي المجتهد الواقع فعند ذلك يمحي الباري سبحانه ذلك الحكم الواقعي ويثنيه ويجعله على طبق مؤدى الأمارة، أو فقل ويجعله على طبق ما أدى إليه رأي المجتهد. فهناك في الواقع حكم واحد لكل واقعة، ولكن عند عدم إصابة الأمارة الواقعة يضمحل ويفنى ذلك الحكم في الواقع ويجعل على مؤدى الأمارة. وهذا التصويب هو المنسوب إلى المعتزلة. المحتمل الرابع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل وشرع في الواقع لكل واقعة حكما إنشائيا واحدا وهو المدلول عليه في الخطابات الشرعية من قبيل أقم الصلاة، آتوا الزكاة وأمثال ذلك، ولا يقبل ذلك الحكم للتغيير والتبديل بحسب قيام الأمارة على خلافه، وهو ذلك الحكم الإنشائي ثابت في حق العالم قبل هذا، وذلك الحكم إنما يجعل ويشرع على أساس الملاكات والمقتضيات، أعني المصالح والمفاسد، على وفق المصلحة يشرع الحكم، على وفق المفسدة في المتعلق أو الموضوع يشرع الحكم، ولا يقبل التغيير والتبديل أصلا، وهو ثابت في حق العالم والجاهل الملتفت والغافل على حد سواء. وعندها فإن طابق رأي المجتهد الواقع وصل ذلك الحكم الإنشائي إلى مرحلة الفعلية والبحث والزجر، بل يصل إلى مرحلة التنجز على مسلك الآخوند رحمه الله كما سيأتي في المجلد الثاني. وأما إذا خالف رأي المجتهد إياه، أي ذلك الواقع، الحكم الواقعي والأمر الواقعي باق محفوظ في مرحلته الإنشائية ومرتبته التشريعية، ولا يتبدل حسب ما قامت الأمارة بخلافه، بل يبقى محفوظا وقارا في مرحلته، وتكون الوظيفة الفعلية عند عدم الإصابة على ماذا تكون؟ وتكون الوظيفة الفعلية على مؤدى الأمارة أو الأصل. هذا ما عليه الإمامية، وهو المعروف بمذهب المخطئ، أي أن رأي المجتهد قد يخطئ الواقع ولا يصيب الواقع، ولكن عند عدم الإصابة ولكن عند عدم الإصابة لا يتبدل الحكم الواقعي بل يبقى محفوظا في مرحلته ومرتبته، لا أنه لا حكم واقعي أصلا فرضا، أو كان حكم واقعي ولكنه متعدد فرضا، أو أنه يضمحل ويفنى عند عدم الإصابة، ليس الأمر كذلك. بعد التوجه إلى هذه المقدمة نقول أن القول بالإجزاء لمستلزم لهذا الشق الرابع، يعني أنه عند قيام الأمارة أو الأصل، عند قيام الأمارة أو الأصل يكون الحكم الواقعي والأمر الواقعي محفوظا في مرحلته ومرتبته، غاية الأمر انطابقه رأي المجتهد وصل إلى مرحلته الفعلية، وإلا فلا يصل إلى مرحلته الفعلية، بل هو باق محفوظ في مرتبته غير قابل للتغيير ولا للتعدد، بل هو حكم واقعي واحد مجعول على أساس الملاكات والمقتضيات، لا أنه لا حكم أصلا في الواقع، أو كان حكم لكنه متعدد، أو أنه يضمحل ويفنى ويمحى عند عدم الإصابة. ثم أن هذا المطلب لهو ثابت في جميع موارد الأمارات والأصول، صادفت الواقع أم لم تصادفه، والوظيفة الفعلية في موارد الأمارة والآفل إنما هي على طبق الأمر الظاهري، إنما هو على طبق الأمر الظاهري، وفي موارد عدم الإصابة للواقع، وفي موارد عدم الإصابة للواقع قلنا بالإجزاء أم لم نقل به؟ الحكم الواقعي محفوظ في مرتبته ومرحلته، فإذا لا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء في التصويب وعدم التصويب، لأنه ماكو تلازم. يعني قلنا بالإجزاء أم لم نقل بالإجزاء في موارد عدم الإصابة للواقع، الحكم الواقعي ماذا؟ محفوظ، ما يتبدل، ما يصلح على الضوء ما أدى، حتى شنو نقول ها القول بالإجزاء إذا استلزم التصويب. لا، قلنا بالإجزاء في موارد عدم الإصابة للواقع، قلنا بالإجزاء أم لم نقل بالإجزاء، الحكم الواقعي باق محفوظ في مرتبته لا يتغير. فإذا لا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء في التصويب وعدمه، إنما الفرق في ماذا؟ إنما الفرق في أمر آخر، إنما الفرق في سقوط التكليف الواقعي بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه. متى؟ إنما الفرق في سقوط التكليف الواقعي بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه عند كشف الخلاف، عند كشف عدم الإصابة. فالنتيجة أن التصويب الذي قام الإجماع على بطلانه هو الأقسام الثلاثة الأول، بينما الإجزاء مستلزم لإلمن؟ مستلزم للقسم الرابع، مستلزم للقسم الرابع الذي لم يدل أي دليل على بطلانه. فإذا لا ملازمة، لا تلازم بين القول بالإجزاء في موارده وبين ماذا؟ وبين التصويب المجمع على بطلانه. قال رحمه الله: لا يذهب عليك، يعني تنبيه ورد لما قد توهم، كما عن الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه تمهيد القواعد: لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات، مراد من البعض قلنا موردان: المورد الأول صورة قيام الأصل العملي على موضوع أو متعلق التكليف، المورد الآخر صورة قيام الأمارة على ذلك على نحو السببية، لأنه على نحو الطريقية ماكو مصلحة هناك في المؤدى حتى تفي بالواقعي. قال: على ما عرفت تفصيله أن الإجزاء خبر أنه لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه، يعني ماكو تنافي بين قولنا بالإجزاء وبين ماذا؟ وبين وبين مذهب المخطئ، وأن رأي المجتهد قد يخطئ الواقع، قد يكون مصيبة وقد يكون مخطئة، أما الحكم الواقعي ماذا؟ هو بعض محفوظ ما يتغير، لا يتغير حتى يتعدد ولا يضمحل ويفنى ويصير حكم واقعي آخر على طبق ما أدت للأمارة، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن خلو الواقع أصلا عن الحكم الواقعي في الواقع واللوح. قال لا يجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، أي في موارد الإجزاء. فإن ليش يقول الإجزاء ما يستلزم أحد الاحتمالات أو الأقسام الثلاثة التي دل الإجماع على ماذا؟ على بطلان التصويب فيها، وإنما الإجزاء يستلزم الشق الرابع، يعني يستلزم يتلائم مع مذهب المخطئة، مو أنه لازم متساوٍ علما للتصويب، حتى كما توهم أن القول بالإجزاء لازم متساوٍ للتصويب، وبما أن التصويب باطل فينتج ماذا؟ أن القول بالإجزاء أيضا باطل. قال لحتى إن الحكم الواقعي مما يلتئم ومما يستلزم الشق الرابع. كيف؟ قال فإن الحكم الواقعي بمرتبته، يعني بمرتبته الإنشائية والتشريعية محفوظ، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل وشرع لكل واقعة في الواقع وفي اللوح المحفوظ الحكم، هذا الحكم ثابت بين العالم والجاهل، غافل ملتفت، هذا الجهل غفلا نسيان، هذا كله ما إلا مسرح في ماذا؟ في الأحكام الواقعية. نعم هذا من شغلها وين؟ شغلها في الأحكام الظاهرية، في الأحكام الاضطرارية، يعني ما انتخل بالواقع، الواقع محفوظ. غاية الأمر الرأي المجتهد لو يطابق الواقع فيحصل على أجرين، لو يخالف الواقع مع ذلك يعطى له ماذا؟ أجر واحد. أما الحكم الواقعي يبقى محفوظ. فالإجزاء إذن ماذا؟ الإجزاء وعدم الإجزاء ما إلى فرق، ماكو فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء من حيث التصويب وعدم التصويب. قال فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها، أي في موارد الإجزاء المتقدمة، في تلك موارد الأصول والطرق والأمارات الحكم الواقعي محفوظ. ليش؟ قال فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل، الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي التشريعي اللي أنشأه المولى لكل واقعة في الواقع وفي اللوح، علمنا به أم لم نعلم، التفتنا إليه أم لم نلتفت إليه. يقول هذا مو شغلك أنت، شوف وظيفتك في الخارج ماذا؟ إذا طبق الواقع جيبه، إذا لا طبق الأمر الظاهري هم جيب، إذا طبق الأمر الاضطراري هم ماذا؟ ائتي. بعد ذلك اليوم مما يطلع مطابق أو يطلع مخالف. قال ليس إلا الحكم الإنشائي الذي يقول به المخطئ، الذي يقول به المخطئ. قال المدلول عليه وصف ذاك الحكم الإنشائي، من أنا أعرفه؟ يقول تعرف من خلال هذه الخطابات اللي أنا أعطيت لك إياها، أقم الصلاة، أعطي الزكاة ونحو ذلك. قال المدلول عليه بالخطابات، يعني شرع المولى عز وجل لكل واقع في الواقع حكم واحد، هذا حكم واقع قارب، وقد بلغه إياه نبيه والإمامة عليهم السلام جميعا عن طريق الحجج، يقول هذه بينوا الأحكام الواقعية. خب المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية لا بعناوينها الثانوية، من الحرج، من الضرر، من الاضطرار، من العسر ونحو ذلك. قال بحسب ذني الأحكام ثابتة في الواقع لموضوعاتها لمتعلقاتها، بحسب منه؟ بحسب آراء المجتهدين، بحسب ما يراه المجتهد، أم لا بحسب ما يكون في تلك الموضوعات من المقتضيات، أي من المصالح والمفاسد. من المقتضيات، وهو الحكم الإنشائي ذاك اللي في الواقع ثابت في تلك الموارد، يعني في موارد الإجزاء خسائر موارد الأمارات والطرق. يقول هذا المطلب ثابت في جميع موارد الأمارات والطرق. المنفي منه، وإنما المنفي فيها في تلك الموارد. وهذا المنفي كما عرفتم من البحث من الخارج، المنفي وين؟ في موارد عدم الإصابة للواقع. وهذا راح يبين وراء العبارة رأساً. يعني وقال في البداية إنما المنفي، وراء بثلاث كلمات يقول هو منفي في غير موارد الإصابة. لا تتوهم أنه منفي في موارد الإصابة، لا، في موارد الإصابة للواقع. الحكم الإنشائي قلنا ماذا؟ يصل إلى المرحلة الفعلية، يصل إلى مرحلة البعث والزاجر على مسلك الآخرون، يصل إلى مرحلة التنجس، فيتنجس الواقع في حق المكلف. لكن الحكم الفعلي البعثي متى ينفى؟ ينفى في غير موارد الإصابة. قال وإنما المنفي في تلك الموارد ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، وهو منفي في غير موارد الإصابة. وإن لم نقل، لاحظوا، يقول في غير موارد الإصابة للواقع، يعني الأمارات أو الطرق ما أصابت الواقع في هاي المواد، مواد عدم الإصابة، قلنا بالإجزاء. أم لم نقل بالإجزاء؟ يقول أنتم ليش مشوشين أن القول بالإجزاء يستلزم التصوير؟ لا، حتى وإن لم نقل بالإجزاء في موارد عدم الإصابة، ماذا؟ الحكم الواقعي باق محفوظا في مرحلته وفي مرتبته التشريعية الإنشائية، لا يقبل التغيير، لا يقبل التبدل، لا يقبل التعدد. أين التصوير إذن؟ يقول أين التصوير، يعني أين جعل الحكم وتشريعه على وفق وعلى طبق ما أدت إليه الأمارة. قال قلنا بالإجزاء أم لم نقل بالإجزاء، الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة. أما الحكم الواقعي الإنشائي، لا، باطن، ما له علاقة. فلا فرق إذن، فإذن لا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء في التصويب وعدم التصويب. يعني مو الفرق أنه إذا إجزاء يلزم التصويب، عدم الإجزاء يلزم عدم التصويب. يقول لا، ما صار شيء. فلا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء من حيث التصويب وعدم التصويب، إلا وين الفرق؟ الفرق في هذا، في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري. يعني إذا أنت في موارد الأمر الظاهري وافقت الأمر الظاهري، يعني أديت الصلاة مثلا مع الطهارة المستصحبة مثلا بموافقة الأمر الظاهري، هل يصير تكليف بالواقع؟ متى؟ بعد كشف الخلاف، بعد كشف عدم الإصابة، بعدين تبين لك أنه لا، أنا ما كنت ماذا؟ على طهارة، أنا مش استصحاب للطهارة صار، فصلاتي وقعت عن غير طهارة، فهل أن الآن التكليف بالواقع سقط بموافقة الأمر الظاهر بعد كشف الخلاف أم لم يسقط؟ هنا الفرق، هنا النزاع. قال إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهر وعدم سقوط بعد خط وعدم سقوطه. شو وقت الفرق يظهر بين هذين؟ بعد انتشار. فجملة بعد قد تنازع عليه قولان، جملتان، قوله سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهر عند انتشار الخلاف، وكذلك قول وعدم سقوطه بعد انكشاف الخلاف. فمتنازع فيه، جملتان تنازعتا على العبارة بعد انكشاف عدم الإصابة. زين، يقول الفرق صار هنا، الفرق إذن ما صار بين الإجزاء وعدم الإجزاء من حيث التصويب وعدم التصويب، الفرق صار في أنه السقوط، هل أن التكليف بالواقع يسقط بموافقة الأمر الظاهر بعد انكشاف الخلاف أو لا يسقط؟ ومن البديهي يقول يقول بعد أن قال الفرق هنا ومن المعلوم لديك أن سقوط التكليف بمن يكون مو اعتباطا لا غرض التكليف الواقعي. التكليف الواقعي متى يسقط؟ إما يسقط إذا حصل غرضه فيما إذا كان الغرض وافيا بتمام مصلحة الواقع، أو لا استوفي بعض المصلحة ولكن البعض الآخر غير ممكن الاستيفاء والتدارك بعد الإتيان بالمأمور به الظاهري، يسقط ما بعد التكليف الواقعي. هذا سقوط التكليف بحصول غرضة أو بمن أو لعدم إمكان تحصيل الباقي، هذا أين مين من التصويب؟ هذا أين هذا مين من التصويب من القول بالتصويب من أنه أصلا ما في الواقع حكم لا يوجد، أو أكو حكم ولكنه ينتظر يشوف وين يفتي واحد حتى أنا أجعل حكم على وفق مؤداه حتى يتعدل، أو ماذا، أو أنه إذا صار عدم موافقة أضمحل وأنفي ذاك الحكم وأمحيه وأخلي حكم جديد على منه على وفق ذلك. قال وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله هذا غير التصويب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقع عن الحكم أصلا غير ذاك الحكم الذي أدت إليه الأمارة. ثم أخيرا يقول من باب يعني التعجب الاستفهامي، كيف لا يكون حكم واقعي في موارد الإجزاء؟ كيف لا يكون في الواقع حكم في موارد منه في موارد الإجزاء والحال قد أخذ الجهل بالواقع والشك بالواقع؟ أخذ وين؟ أخذ في موضوعها، أي في موضوع الأمارات والأصول. أمارات الأصول يعني الأوامر الظاهرية. يقول كيف يكون الواقع خالي من الحكم في موارد الإجزاء حتى تقول الإجزاء يستلزم التصويب؟ حتى تقول الإجزاء يستلزم ماذا؟ التصويب الباطل اللي هو خلو الواقع عن منه عن حكم واقعي. يقول كيف يكون الحكم كيف يخلو الواقع عن الحكم في مواد الإجزاء والحال والحالية والحال كان الجهل بها، يعني الجهل بالواقع حتى إما بخصوصيتها إشارة شبه الموضوعية، كما لو جهلت بخمرية هذا المائع شبهة الموضوعية، أو كان الجهل بحكمها إشارة إما إلى الشبهة الحكمية، جهلت بمن؟ جهلت بحرمة شرب الخمر. يقول كيف والحال كان الجهل بالواقع ماذا؟ مأخوذا في موضوعها في موضوع الأمارات والأصول. الجهل والشك بأمر شرع وجود ذلك الأمر لو لا شوية تنبه لي هذا التعليل قد ما لم يكن عبارة. الشك بأمر بشيء، فإحنا الآن فارضين شنو؟ شاكين على الواقع في مواد الأصول الأمارات، الشك بالواقع. الشك بشيء فرع وجود ذلك الشيء، فإنه ما دام لم يكن في الواقع شيء، فما دام لم يكن في الواقع شيء ونحن بالنسبة إليه جاهلون فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. تقول ليش بتحصل بعد ما الحكم الظاهري؟ وش تنبه يلي تقول أن الإجزاء يستلزم التصويب، ليش إذا نفتحت ماذا هذا البحث المقام الثاني موارد الحكم الظاهري؟ فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري أصلا، لأن الشك والجهل والظن والعلم والإرادة وما شاكل ذلك من الصفات ذات الإضافة. يعني شو من الصفات ذات الإضافة؟ يعني تحتاج إلى متعلق، تحتاج إلى متعلق. يستحيل أن نشك في شيء بدون مشكوك، يستحيل أن يكون هناك شك بدون مشكوك، يستحيل أن يكون هناك جهل بدون ماذا؟ بدون مجهول. فإذا شككنا بالواقع فرع ماذا؟ فرع أنه أبن أي أكو واقع، إذا هناك أكو حكم في الواقع، فكيف تقول أن في موارد الذات خذوا الواقع عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. وهذا شكك أنت بالواقع، والشك من الصفات ذات الإضافة يحتاج إلى متعلق، يستحيل أن يكون شك بدون ماذا؟ بدون مشكوك. قال وكان الجهل بها أي بالواقع بخصوصيتها أو بحكمها، والحال هو كان مأخوذ في موضوعها، فلا بد أن يكون الحكم الواقعي موجودا يعني بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى، لا بد أن يكون محفوظا. فالنتيجة أن التصويب الباطل أحد الأقسام الثلاثة، والإجزاء يستلزم أن تسمى الرابع الذي لم يدل أي دليل على بطلانه، فلا منافاة بين القول بالإجزاء وبين منه وبين التخطئة، أو إن شئت فقل لا ملازمة بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب. والحمد لله. Thank you.